نأتي لشرح هذا الحديث أو التعليق على هذا الحديث، لأن عندما نقول نشرح هذا الحديث أخشى أن نقصر في شرحه، فأقول تعليق على هذا الحديث العظيم الكريم الذي قاله ربنا تبارك وتعالى. أولا، بدأ الله هذا الحديث بقوله يا عبادي، ثم كررها 10 مرات. 10 مرات ذكرت في هذا الحديث يا عبادي يا عبادي يا عبادي، ومن المخاطب أنا وأنت وأنت، نحن مخاطبون، الله يخاطبنا سبحانه وتعالى، ويخاطبنا بماذا؟ بأشرف لقب لنا، لقب العبودية، أشرف لقب. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وإن صيرت أحمد لي نبيا. أبيات جميلة قالها أحد شعراء الأندلس رحمهم الله تبارك وتعالى. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. الله جل وعلا نادى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بلفظ العبودية في أشرف الأماكن، في الإسراء، في المكان الذي وصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه إلى مكان لم يصل إليه أحد من الخلق، حتى إن جبريل توقف وصعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال سبحان الذي أسرى بعبده، بلفظ العبودية. وأشرف حالة يكون عليها الإنسان هي أن يكون متعبدا لله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، فلقبه بلفظ العبودية. عيسى بن مريم الذي يدعي النصارى أنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة مع الله جل وعلا، وأنه وأنه وأنه، أول كلمة قالها عيسى بن مريم عليه السلام لما أشارت إليه مريم فأشارت إليه، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فأشرف لقب لك، لك، لي، لنا، لقب العبودية لله تبارك. والله جل وعلا أكرمنا بأنه نادانا بهذا اللقب 10 مرات في هذا الحديث العظيم. يا عبادي يا عبادي، أرعها سمعك، كلما جاءت جملة يا عبادي أرعها سمع، انتبه لها، الله يناديك، الله يقول لك يا عبدي، أنت يا امرأة، أنت عبدة لله، آمة الله، يا عبادي، يشمل الذكور والإناث، يشملنا جميعا. نأتي لألفاظ هذا الحديث أو لفقرات هذا الحديث العظيمة. الفقرة الأولى يقول الله تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. شوفوا هذا الكلام، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. يقول الشاعر والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمه، يعني ما يستطيع يظلم، وإلا الأصل الإنسان يحب أن يظلم. الإنسان إذا قوي وشعر بأن الجميع يطيعه يدخل في قضية الظلم إلا من رحم الله جل وعلا. وإذا قال الشاعر وإذا لقيت وإذا بليت بجاهل كن جاهلا، وإذا لقيت أخ وإذا بليت بظالم كن ظالما، وإذا لقيت أخ الجهالة فاجهلي. والآخر يقول ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. هذا كله من الظلم، لكن الإسلام دين العدل منع هذا كله وأعطانا قاعدة. يقول الله تبارك وتعالى من منكم يقدر على كل شيء؟ لا أحد، الله هو الوحيد الذي هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون لا راد لأمره. ومع هذا قال إني حرمت الظلم على نفسي، وذلك لكمال عدله لا لعجزه سبحانه وتعالى. نحن قد لا نظلم، ولكن قد يكون هذا لكرمنا، وقد يكون هذا لعجزنا، عاجز عن الظلم فلا يظلم لعجزه، كما قال والظلم من شيء من النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. الله لا، جل وعلا الله لا يظلم سبحانه وتعالى لكمال عدله لا لعجزه سبحانه وتعالى. إني حرمت الظلم على نفسي، وكيف يظلم سبحانه وتعالى؟ كيف يظلم وهو الذي أمر بالعدل؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل. كيف يظلم الله تبارك وتعالى وهو أقام العدل وأمر بالعدل سبحانه وتعالى؟ كيف يظلم سبحانه وتعالى وقد نص في كتابه العزيز أن هذا لا يمكن أن يكون؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم ربك أحدا، وما الله يريد ظلما للعالمين. لا يظلم سبحانه وتعالى. إني حرمت الظلم على نفسي، فماذا بعد يا رب؟ قال وجعلته بينكم محرما، إياكم أن يظلم بعضكم بعضا، لأني جعلته بينكم محرما. الظلم حرام، الظلم ظلمات يوم القيامة، والله جل وعلا قد تعهد بنصر الظالم، بنصر المظلوم على الظالم ولو بعد حين، لأنصرنك ولو بعد حين. بعد حين لماذا؟ لحكمة يريدها سبحانه وتعالى، لأن الله يقول، أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. لماذا يملي له؟ لحكمة يريدها سبحانه وتعالى. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن وقال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم قالوها فأخبرهم أن الله أمرهم بخمس صلوات في اليوم إلى آخر الحديث. وفي آخره ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يقول أهل العلم وهو يكلمه عن أناس أهل كتاب ليسوا مسلمين، يقول إياك ودعوة المظلوم. ولذا قال شيخ ابن تيمية إن الله يستجيب للمظلوم ولو كان كافرا إذا كان مظلوما. ولذا حذر الله تبارك وتعالى من الظلم هنا وأمر بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، ما أجملها من كلمة. حدثني أحدهم عن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال له أحدهم، يعني نجد بعض الشباب الذين نرى فيهم الصلاح والتقوى والدين يقصرون في الدراسة أحيانا، ويأتي بعض أهل البدع والمنحرفين فيجتهدون في دراستهم فيأخذون درجات أعلى من هؤلاء المستقيمين، فهل يجوز أن نرفع درجات المستقيمين أو نخفض من درجات المنحرفين حتى لا ينالوا بعد ذلك الشهادات الكاملة، الدرجات الكاملة، ثم يأخذون بعثات دراسية ثم يأتون ويتسلمون مناصب أو غير ذلك من الأمور؟ فكان رده رحمه الله تبارك وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، لا يجوز. ثم حذر ونبه وقال فالأمر أولاد الصالحين أو الشباب الصالح أن يتقوا الله وأن يجتهدوا في دراستهم لينالوا ما نال غيرهم، وادعوا أولئك المنحرفين لعل الله أن يهديهم ويبصرهم في أمور دينهم. لكن الشاهد من هذا أن الظلم حرام، لا يجوز. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا يظلم بعضكم بعضا ولا يظلم بعضكم نفسه أبدا، لا يجوز أن يظلم نفسه ولا يجوز أن يظلم غيره. أما ظلمه لنفسه فهو التساهل في قضايا المعاصي وغيرها، هذا ظلم لنفسه، وأما ظلمه لغيره فهو أن يسلبه حقه أو يمنعه حقه الذي له، هذا من الظلم الذي حذر الله تبارك وتعالى منه. والحديث في هذا يطول، ولكن لعل في هذا كفاية عن هذه الفقرة، ألا وهي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا.